Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. إطلاق سراح محمد الفكي وجعفر حسن وإبراهيم الشيخ وودي وآخرين في الخرطوم والولايات لا يزالون رهن الاعتقال. المحامي صالح محمود يقول الانقلاب قطع الطريق أمام قرار تسليم البشير، والدقير يصف رئيس الوزراء بأنه موظف لدي السلطة الانقلابية. لجان المقاومة تحدد القصر الجمهوري وجهة لمليونية 30 نوفمبر، وحزب الأمة يتوعد من قابلو حمدوق بالتقديم للجنة الضبط. 20 حالة وفاة جراء الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي في شمال دارفور، ووكالات أممية تزور جبل مون ولجنة قومية لتقديم العون الإنساني. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أطلقت السلطات سراح كل من محمد الفكي سليمان نائب رئيس لجنة إزالة التمكين وجعفر حسن القيادي في قوى الحرية والتغيير بالضمان، وكانت تقارير أفادت بتدوين بلاغات في مواجهة عدد من المعتقلين لدي نيابة أمن الدولة بتهمة التحريض على التمرد وإثارة التذمر في القوات النظامية التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. وتوقعت مصادر قانونية الإفراج عن إسماعيل التاج وإيهاب الطيب اللذين لم يتم التحري معهما. وأشارت لاستمرار الجهود لإطلاق سراح إبراهيم الشيخ ووجدي صالح والطيب عثمان بالضمانة العادية. واعتبرت أسرة المعتقل وجدي صالح تدوين بلاغات في مواجهة وجدي صالح وبقية المعتقلين محاولة لخداع الرأي العام والمجتمع الدولي بأنهم يواجهون تهما جنائية، وناشدت كل المنظمات الحقوقية بالتدخل والضغط للإفراج عنهم. من جهة أخرى وصف عمر الدقير طريقة اعتقاله بغير المسبوقة حتى لدي النظام البائد والأنظمة التي سبقته، وأشار إلى اقتحام غرفة نومه واقتياده بوضع السلاح على رأسه وعصب عينيه إلى حين وصوله إلى مقر الاعتقال الانفرادي في أكاديمية الأمن في سوبا. وأضاف الدقير في هذا الخصوص:
طريقة الاعتقال التي تمت لقيادات الحرية والتغيير والسياسيين كانت يعني في أعلى درجات الإهانة. أنا تعرضت للاعتقال مرات عديدة لحظة النظام السابق وحتى النظام القبل لما كنت طالب، لكن يعني أول مرة اعتقل من داخل غرفة نومي وأساق يعني under gunpoint أو تحت يعني فوهة الرشاشات إلى المعتقل وأنا معصوب العينين. ما انتظروا، اقتحموا البيت والأبواب كلها الخارجية والداخلية إلى غرفة النوم.
كشفت هيئة محامي دارفور عن استمرار اعتقال 4 من لجان مقاومة وحدة أم الخيرات في محلية ياسين بولاية شرق دارفور، وقالت إنها تلقت إفادات من ذوي المعتقلين الذين تم اعتقالهم في 25 أكتوبر، وهم عبد القادر إبراهيم توا ومبارك محمود حسن وإسماعيل عبدالله بركات وموسى حسن كشكو. وأدانت الهيئة الاعتقالات مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين تجاوزوا الإفراج. وفي ولاية القضارف واصلت السلطات اعتقال كل من وجدي خليفة مقرر لجنة إزالة التمكين ومعتز محمد عبد الله القيادي بمبادرة القضارف للخلاص، وطالب المحامي رمزي يحيى والي ولاية القضارف المكلف بالإفراج عن المعتقلين استنادا على الاتفاق السياسي أو تقديمهم للمحاكمة في حال توجيه أي بلاغات في مواجهتهم. وفي الخرطوم تم تأجيل محكمة الشهيد محجوب الاثنين لمدة أسبوعين بسبب إصابة أحد أعضاء هيئة الاتهام بكورونا. قال صالح محمود المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان إن الانقلاب العسكري قطع الطريق أمام قرار تسليم البشير والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وأوضح في مقابلة مع برنامج السودان اليوم إن الجرائم لا تسقط بالتقادم وأن مطلب العدالة يمثل أولوية، مشيرا إلى الجرائم التي ارتكبت منذ بداية ثورة ديسمبر وحتى الآن، واتهم لجنة نبيل أديب بالتقاعس في إكمال أعمالها وإهدار الوقت، موضحا أن الضحايا وذويهم ما زالوا ينتظرون تحقيق العدالة على الرغم من مرور سنتين على تشكيل اللجنة، وأشار إلى المطالبة بالتدخل الدولي عبر لجنة دولية لتولي ملف المفقودين والجرحى والشهداء باعتبارها تشكل واحدة من الجرائم ضد الإنسانية، وأوضح أن السلطات ستواجه قضية العدالة بشكل يومي، وحذر من تصنيف المؤسسات العدلية بأنها غير راغبة وغير قادرة على تحقيق العدالة إسوة بالمؤسسات العدلية في ظل نظام البشير. وأضاف صالح محمود المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
الحكومة وافقت على تسليم عمر البشير، وأيضا موافقة الحكومة على فتح مكتب لمكتب المدعي العام هنا في الخرطوم. الإجراءات دي كلها طبعا الانقلاب الأخير قطع الطريق أمام هذه التطورات. الآن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ولا هي أيضا يجوز فيها العفو. لجنة نبيل أديب تقاعست في إدمال أعماله ويعني إهدار الوقت إلى هذا اليوم، مرور بعد مرور أكثر حوالي من حوالي سنتين.
بدأت عدد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية زيارة إلى محلية جبل مون بولاية غرب دارفور بغرض تقييم الاحتياجات وتقديم مواد الإيواء والغذاء والدواء للمتضررين. من جهة أخرى، أطلقت مبادرة القومة لجبل مون حملة لجمع التبرعات المباشرة أو عبر تحويلها في حساب بنكي لدي بنك الخرطوم لإغاثة المتضررين جراء الأحداث الأخيرة تحت شعار يلا نضع أيدينا فوق بعض. وكشفت هيئة محامي دارفور عن تشكيل لجنة قومية لدعم المتأثرين بأحداث جبل مون تضم محامين ومدافعين حقوقيين وشخصيات قومية. وأشارت الهيئة إلى عقد لقاء تفاكري يوم الأحد لعدد من المهتمين بقضايا حقوق الإنسان والشأن القومي والوطني بدار المحامين السودانيين، وناقش اللقاء بحث أوضاع المتأثرين بأحداث جبل مون وتقديم العون اللازم لهم. وخلص اللقاء لتكوين لجنة قومية تباشر الاتصالات والمساعدة في تقديم العون الإنساني، إلى جانب أنشطة تعزز مخاطبة الأزمة الإنسانية وتساعد في إيجاد الحلول الناجعة. حددت تنسيقيات لجان المقاومة في ولاية الخرطوم القصر الجمهوري وجهة مشتركة لمليونية 30 نوفمبر الثلاثاء. ونفت التنسيقية في بيان خبر اجتماع حمدوك مع لجان المقاومة، كما تبرأت لجان المقاومة في عدد من أحياء الخرطوم والولايات في بيانات منفصلة من الأشخاص الذين شاركوا في لقاء حمدوك باسم لجان المقاومة. وجدد البيان موقف لجان المقاومة الثابت بعدم التفاوض أو الشراكة أو المساومة. وقالت التنسيقيات إنها ستنشر مسارات مليونية 30 نوفمبر لاحقا عبر اللجان الميدانية في الأحياء وصفحات لجان المقاومة والتنسيقيات، ووعدت بنشر كل الأسماء والجهات التي اجتمعت مع حمدوك في بيان تفصيلي بالأسماء ومناطق السكن والجهات التي يدعون تمثيلها. وقالت شاهيناس جمال من لجان المقاومة بولاية الخرطوم في مقابلة مع برنامج السودان اليوم أن لجان المقاومة مستقلة وليست أداة في يد أي جهة، وأوضحت أن الذين قابلوا حمدوك لا يمثلون لجان المقاومة. وأضافت في هذا الخصوص:
أهم دور قاعد تلعبه هو الضغط على الحكومة. الناس المشوا ديل دلي ما ناس دايرين يضغطوا على الحكومة، ديل زيهم زي أي موظفين زي حمدوك، يعني ما حمدوك حتى موظف. يعني لجان المقاومة دي لجان مقاومة أحياء، الحي ده بيكون فيه الكوز، بيكون فيه اللمنجي، بيكون فيه زول منظم في حزب سياسي، بيكون فيه الزول المتماهي مع حمدوك. ما هو ده حي، لكن الزول الانتهازي ده عمق جذور وسط القوى الحية وسط الحراك ما كبير، فبيكون زي الفقاعة زي البالون يعني، فما عنده معنى.
وكان مكتب رئيس الوزراء قال إنه الدكتور عبدالله حمدوك التقى بمجموعة من أعضاء لجان المقاومة بالعاصمة والولايات، وأوضح إنه الدكتور حمدوك قدم تنويرا حول الاتفاق الإطار الذي قام بتوقيعه يوم 21 نوفمبر. ودعا رئيس الوزراء لجان المقاومة بالشروع فورا في إجراء انتخابات المحليات في تدشين عملي للتحول الديمقراطي. وقال حمدوك إنه الإيفاء من المناصب لا يعني عدم المحاسبة، مشيرا إلى إيفاء مدير الشرطة ونائبه. وجه رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوق قيادات قوات الشرطة بأن تبني على تجربة مواكب 25 نوفمبر لاستعادة الثقة مع المواطنين. وشدد حمدوق خلال اجتماعه بمدير عام الشرطة ونائبه الجديدين على أهمية قوات الشرطة في إنجاح التحول المدني الديمقراطي بحماية حقوق المواطنين جميعا في التعبير والتظاهر السلمي باعتباره حق أساسي انتزعه شعبنا بنضالات وتضحيات بجانب توافقه مع وثيقة الحقوق والحريات بالوثيقة الدستورية. وأكد حمدوك أن عدم حماية تلك الحقوق هي أمر لا يجب التهاون حوله. أعلنت السلطات الصحية بشمال دارفور الاثنين عن تسجيل 20 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي، مع تسجيل حالات إصابة بحمى الضنك والتايفويد والملاريا بجانب كورونا. وقال مدير عام الصحة دكتور مجتبى التجاني يوسف إن وزارة الصحة سجلت الأسبوعين الماضيين 20 حالة وفاة بالتهاب الكبد الفيروسي، وأضاف إن جميعهن من الأمهات الحوامل، بواقع 10 حالة وفاة بقرية أبو زريقة و9 حالة وفاة من معسكر زمزم للنازحين وواحدة من منطقة كركر شرق الفاشر. قال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير إنه الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك محاولة لشرعنة الانقلاب العسكري. ووصف عمر الدقير في مؤتمر صحفي الاثنين الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك بالوثيقة الانقلابية المرتكبة وضعيفة السياقة والمليئة بالتناقضات، وقال إنها تسعى لشرعنة الانقلاب. ووصف الحديث عن مرجعية الوثيقة الدستورية بالتضليل، وأضاف لم تعد هناك وثيقة دستورية، ووصف مجلس السيادة الجديد بغير دستوري، وأشار إلى عدم احترام العسكر للاتفاق بدليل وجود معتقلين حتى الآن من بينهم إبراهيم الشيخ على الرغم من نص الاتفاق على إطلاق سراح المعتقلين. وقال إنه الانقلاب قطع الطريق أمام مسار التحول الديمقراطي. ونفى الدقير علاقة قوى الحرية والتغيير بصفقة الاتفاق السياسي، مشيرا إلى مشاركات شخصية من أفراد قال إنهم يمثلون أنفسهم. وأضاف في هذا الخصوص:
الاتفاق نفسه هو وثيقة طبعا مرتبكة ضعيفة السياقة، وفيها كمية كبيرة جدا من التناقضات، وفيها تخليط وتضليل كثير. بالمختصر، الاتفاق السياسي اللي يوقع في 21 نوفمبر لم يفعل شيء غير انه يعني حاول اطفاء شرعية لبيان الانقلاب، يعني بصم على كل ما قالوا البيان بتاع الانقلاب، وده واضح في الديباجة.
وشن عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني هجوما عنيفا على الدكتور عبد الله حمدوك، ووصفه برئيس وزراء الانقلاب. ووصف في مؤتمر صحفي مواقف حمدوك بالمضطربة والمتناقضة، مشيرا إلى توقيعه اتفاقا سياسيا تأسيسا على قرارات البرهان من جهة، ووصفه ما جرى في 25 أكتوبر بالانقلاب من جهة أخرى. واعتبر توقيع حمدوك للاتفاق السياسي بغير المقبول سياسيا وأخلاقيا، مشيرا إلى إزاحته القوى التي أتت به رئيسا للوزراء. وقال إنه حمدوك أصبح كبني إسرائيل، استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، مشيرا إلى قبوله منصب رئيس الوزراء على ظهر الدبابة بعد أن حملته إليه الرغبة الشعبية. وأضاف خانته الحصافة والتقديرات السياسية. وأوضح إنه حمدوك أصبح موظفا لدى الانقلاب وبلا سلطة، ويعمل تحت إشراف مجلس السيادة. وأشار إلى شعوره بالمرارة والخزلان، منوها إلى توقيع حمدوك وقع والشهداء يتساقطون، واعتبره مكافأة لمن سفك الدماء ومحاولة لكسر ظهر الحركة الجماهيرية في وقت أحكمت فيه الحركة الجماهيرية حصارها للانقلاب. وشدد إنه لا شراكة مع الانقلاب. وأضاف في هذا الخصوص:
صعد إلى رئاسة الوزراء على أكتاف الإرادة الشعبية، لكن من المؤسف أنه استبدل هذا الصعود، أو أصبح حاله كحال بني إسرائيل، استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني بدلا من الصعود إلى هذا الموقع على أكتاف الإرادة الشعبية رضي أن يصعد إليه على ظهر الدبابة. فأعتقد أنه خالته التقديرات السياسية وخانته الحصافة السياسية، وقبل أن يكون هو يعني رئيس سلطة الانتقال لسلطة الانقلاب.
قررت محكمة الطفل بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في جلسة أمس الاثنين وقف الإجراءات الخاص بمحاكمة المتهم السابع في مجزرة الأبيض 2019 إلى حين صدور قرار نهائي بسن المتهم. وقال المحامي عثمان حسن على حسابه في فيسبوك إن المحكمة قررت وقف الإجراءات وعليه تقررت إبقاء المتهم بالسجن حبيسا إلى حين صدور الحكم النهائي. وكانت المحكمة حكمت بإعدام 6 عناصر من قوات الدعم السري وأدانت متهما سابعا بموجب المادة 130 القتل العمد، لكنها أحالت ملفه إلى محكمة الطفل لاتخاذ التدابير المناسبة بشأن الحكم بحقه باعتبار صغر سنه. أعلن حزب الأمة القومي أنه سيتم تحويل الأعضاء الذين لم يلتزموا بقرارات المؤسسات وقابلوا رئيس الوزراء والمكون العسكري إلى لجنة ضبط الأداء. وقالت الأمانة العامة لحزب الأمة في بيان أن رئيس الوزراء التقى بعض رؤساء حزب الأمة القومي بالولايات في محاولة لشق صف الحزب، وجدد الحزب موقفه الرافض للاتفاق الثنائي بين البرهان وحمدوك، وأعرب الحزب عن أسفه لبدء رئيس الوزراء السير باتجاه خلق حاضنة سياسية جديدة متجاوزا قوى الثورة الحية سعيا لشق الصف بين المكونات السياسية ولجان المقاومة. وقال ليس هناك أي عضو مفوض لإجراء أي حوار مع المكون العسكري أو رئيس الوزراء إلا عبر لجنة الاتصال المعلنة من قبل المؤسسات. وأكد الحزب عدم قبوله بخلق حاضنة مدجنة تعيد عجلة التاريخ إلى عهد النظام البائد. أصدرت وزيرة الحكم الاتحادي بوسينة دينار قرارا بإلغاء قرار حل لجان الخدمات والتغيير وإعادتها للعمل، ونص القرار على استمرار اللجان السابقة في أداء مهامها إلى حين صدور قانون لجان الخدمات والتغيير. وطالب الوزيرة أمناء الولايات إلى وضع القرار موضع التنفيذ. وكانت السلطات اتخذت قرارا بحل لجان الخدمات والتغيير بعد الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر. الخبر الأخير في النشرة: زار رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان الاثنين القوات المرابطة في منطقة بركانورين بمدينة الفشقة بولاية القضارف، وذلك في عقاب الاعتداءات الأثيوبية على المنطقة والتي أودت باستشهاد 6 من منسوبي القوات المسلحة وإصابة أكثر من 31 من الضباط والجنود. وجدد البرهان تأكيداته بأن الفشقة أرض سودانية خالصة، وتعهد بعدم التفريط في أي شبر من أرض السودان. وأكد البرهان أن الشعب السوداني يقف بجانب قواته المسلحة ويسانده لبسط سيطرته على كامل التراب الوطني. ودعا رئيس مجلس السيادة مواطني منطقة الفشقة بالانخراط في أنشطتهم الزراعية والتفرق لشواغلهم الحياتية، مؤكدا عزم القوات المسلحة على حمايتهم من أي مهددات والتزامها بتأمين مزارعهم. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 28 من شهر 3 سنة 2021 وإلى غاية 21 من شهر 10، أحييكم راديو دبنجا في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7 صباحا على موجتين جديدات، هي 41 بزبزبة مقدارها 7315 و25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجتين الجديدات، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
الدنيا دبنجا،
ترجبوا بشيش
عصره بدرب تراسي النور دلوا سرويا الخير رواتيب وبقول
دلوا سرويا الخير رواتيب وبقول
دلوا سرويا الخير نصر كل تلقو نعم ده كان بطير ده قعين دريش الدنيا ده بنجا
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولتنا الأخبارية اليومية السودان اليوم. في هذه الجولة: مليونيات إسقاطا للانقلاب واستعادة الديمقراطية، إلى متى ستظل تخرج؟
هم يعني أي زول ساكن في حي ممكن حتى زول يطلع من جبل يقول أنا لجنة مقاومة عند الحي اللي أنا ساكنة فيه، ويكون هو عبارة عن زول انتهازي. يعني
عمر الدقير يقول: اتفاق حمدوك البرهان غير سليم سياسيا وأخلاقيا.
بالمختصر، الاتفاق السياسي اللي يوقع في 21 نوفمبر لم يفعل شيء غير أنه يعني محاول إطفاء شرعية، وطبعا ما بيطفى شرعية لبيان الانقلاب.
والقوة الداعمة للثورة في كسلة، ما هي حقائق الخلافات والانشقاقات بينها؟
الحاجة الملاحظة الآن بعد الانقلاب، كل القوى الثورية، الأجسام المهنية كانت منشقة، لجان المقاومة، كلها الآن موحدة.
هذا بالإضافة إلى موجز بأهم الأخبار وتقرير بآخر التطورات والمستجدات. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. نستهل بموجز بأهم وآخر الأخبار والزميل أمين رمضان.
إطلاق صراح عضو مجلس السيادة محمد الفكي والقيادي في الحرية والتغيير جعفر حسن بالضمانة العادية. استمرار اعتقال 4 من أعضاء لجان المقاومة في محلية ياسين بولاية شرق دارفور. الدقير يكشف عن اقتحام غرفة نومه ووضع السلاح على رأسه واقتياده معصوب العينين نحو المعتقل، ويصف طريقة الاعتقال بغير المسبوقة. الدقير يقول الاتفاق السياسي شرعنا للانقلاب العسكري، ويصف حمدوك بأنه موظف لدي السلطة الانقلابية. مكتب رئيس الوزراء يعلن عقد اجتماع مع أعضاء لجان المقاومة ولجان المقاومة في الخرطوم والولايات تنفي. تنسيقية لجان المقاومة في الخرطوم تحدد القصر الجمهوري وجهة لمليونية 30 نوفمبر والسفارة الأمريكية تحذر رعاياها من تظاهرات الثلاثاء. تشكيل لجنة قومية لدعم المتأثرين بأحداث جبل مون تضم محامين ومدافعين حقوقيين وشخصيات قومية. البرهان يزور الفشقة بعد مقتل أكثر من 20 من ضباط وجنود القوات المسلحة في اشتباكات مع قوات أثيوبية. إيقاف خدمات التأمين الصحي في عدد من مستشفيات الفاشر بسبب عدم التزام للتأمين الصحي في سداد مستحقات المستشفيات. الاتحاد الأوروبي يعتبر عودة رئيس الوزراء لمنصبه والاتفاق بين البرهان وحمدوك خطوة مهمة ويؤكد الحاجة لخطوات عملية. تأجيل محكمة الشهيد محجوب لإصابة أحد أعضاء هيئة الاتهام بكورونا. لجنة السيادة المكلفة بقضية الشرك تعقد لقاعات منفصلة مع أطراف النزاع في شرق السودان. لجان مقاومة في أم درمان تكرم عددا من المستشفيات التي استقبلت جرها المظاهرات. محكمة الطفل في الأبيض تقرر وقف الإجراءات الخاصة بمحاكمة جندي في الدعم السريع مدان في مجزرة الأبيض 2019 إلى حين صدور قرار نهائي بسنه. وزيرة الحكم الاتحادي تصدر قرارا بإعادة لجان الخدمات والتغيير في الولايات للعمل.
شكرا أمين. استكمالا لهذا الموجز متابعة وتلخيص من الزميل جعفر السبكي لآخر المستجدات.
أهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا، واليوم نتناول مجريات الأوضاع السياسية في السودان والذي لا يزال الانقلاب العسكري يسيطر على الأوضاع بالسودان والحشد الجماهيري للمظاهرات رغم إعادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، حيث أعلنت تنسيقيات لجان المقاومة عن مسيرة مليونية غدا الثلاثاء تحت شعار لا حوار ولا تفاوض ولا شراكة مع السلطة الانقلابية. ووجهت لجان المقاومة بالخرطوم انتقادات لازعة لرئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك لاجتماعه يوم الأحد مع ما يسمى بلجان المقاومة المستقلة، وأصدر عدد كبير من لجان المقاومة بولاية الخرطوم بيانات نفت فيه أي صلة لها بالاجتماع مع رئيس الوزراء. وقالت تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم وبتضم عدد من اللجان، منها تنسيقيات لجان المقاومة بمدينة أم درمان ومركزية لجان المقاومة دار السلام غرب والكباشي والخوجلاب، وكل تنسيقيات ولاية الخرطوم نفوا أي صلة لهم بالاجتماع مع حمدوك أو بما يسمى بلجان المقاومة المستقلة. وقالوا ذا هو إلا ما هو إلا جسم كيزاني انقلابي داعم للانقلاب العسكري. وأكدوا في بيانهم أمس رفضهم لأي حوار أو تفاوض أو شراكة مع السلطة الانقلابية، وإنهم يظلون ثابتون على أهدافهم وأهداف الثورة. ووجهوا رسالة لرئيس الوزراء وقالوا له لو كان قلق الأجسام الوهمية ده بيحمي السلطة لكان حامى الرئيس عمر البشير. وذكروا أيضا في بيانهم أن حمدوك يريد التعامل مع شباب المؤتمر الوطني على أساس أنهم لجان مقاومة. أيضا أصدرت تجمعات المهنيين ومجموعة من الأحزاب السياسية دعوة لكافة السودانيين للخروج غدا في المسيرة، واعتبر البعض أن اللقاء اللي تم بين حمدوك وشباب المقاومة الهدف منه شق صفوف المقاومة، وقالوا أن مجموعة شبابية قريبة من البرهان كانت في تواصل مع أسر الشهداء لإقناعهم في المشاركة، ووعدوهم تم تعيينهم أو استيعابهم في المجلس التشريعي القادم. أيضا أفرجت السلطات عضو المجلس السيادي ونائب رئيس لجنة التمكين محمد الفكي سليمان والناطق الرسمي لقوى الحرية والتغيير جعفر حسن عثمان بضمانة مالية بعد أن أطلق سراهم يوم الأحد، وتم إرجاعهم بعد أن فتحت في مواجهتهم بلاغات من قبل الجيش، وتم إجراء التحقيق معهم صباح اليوم في شأن البلاغات وتم إفراجهم، حيث استقبل محمد الفكي سليمان عدد من زملاء الصحفيين والسياسيين وجموع من الجماهير والوفود بدار التجمع الاتحادي بالخرطوم. أيضا لا يزال هناك عدد من المعتقلين لم يتم الإفراج عنهم. من ضمنهم مقرر لجنة تمكين وجدي صالح والوزير إبراهيم الشيخ وعدد من المعتقلين لم يتم الإفراج عنهم. أيضا هناك حديث عن اعتقال وزير الداخلية السابق عز الدين الشيخ، أيضا حسب حديث لأحد من مقربين أنه تم أيضا هو الآن معتقل، حيث تحدث عدد من زملائه بأنه تم اعتقاله، ويرى البعض الكثير من إقالات الشرطة وتعيين مدير جديد للشرطة. أيضا عقد رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير مؤتمر صحفي، وأكد أنه ما حدث في 25 أكتوبر هي مسرحية وتبادل أدوار بين البرهان وحمدوك. وانتقد الدقير رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك، وقال انه حمدوك صعد لرئاسة مجلس الوزراء على اكتاف الارادة الشعبية، لكنه الان نزل من اكتاف الجماهير وصعد بالدبابة وتحول الى مجرد موظف لدى الانقلابيين. ايضا اعلنت نقابة الاطباء الشرعية ان مجابهة الانقلاب العسكري الخائن لن تأتي الا بتوسيع دائرة العمل النقابي عبر اجسام منتخبة، وطالب الشعب السوداني بالخروج مشاركة في مظاهرة الرافضة للانقلاب العسكري. أيضا دعت نقابة أطباء السودان إلى مواصلة خطوات قاط النظام. أيضا من الأشياء اللي أشغلت الرأي العام والوسائل التواصل الاجتماعي صورة للفريق ركن عبد الفتاح البرهان الذي زار منطقة الفشقة اليوم على رأس وفد، فهناك عدد من التعليقات اعتبر البعض انه ده تجسيد لمدى اهتمام قائد القوات المسلحه بقواته ودعمه لهم في احلك الظروف، بينما الاخرون سخروا من صوره البرهان وصفوه بانه خائن للعهود وانه انقلابي. ايضا يرى البعض الاخرون ان البرهان لم يحافظ على العهود وخرق الوثيقه الدستوريه وعمل انقلاب عسكري على حكومة الشرعية أو الحكومة الديمقراطية، وبالتالي ظهوره في الفشقة ليس له أي معنى، إنما يريد أن يشغل الرأي العام.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. ما زلتم تواصلون الاستماع لراديو دبنجا وجولة السودان اليوم الأخبارية. أفرجت سلطات الانقلاب على جزء آخر من السياسيين، بينهم وزراء وأعضاء في المجلس السيادي. من المفرج عنهم المهندس عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني الذي عقد مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم أوضح فيه رأي الحزب حول وثيقة البرهان حمدوك التي وصفها بأنها ضعيفة الصياغ ومليئة بالتناقضات.
إلى أن حدث ما حدث في 25 أكتوبر، واللي هو هم روين لقوى الحرية والتغيير ومدمر الشارع مصمم على تصحيح المسار، وفي مطالب محددة يمكن آخر حاجة احنا دفعنا بها 14 نقطة في الوساطة اللي قدم بها رئيس الوزراء، خدتنا قضايا أساسية بتكونوا كلكم تابعتوها، من إصلاح القوات المسلحة إلى القضايا العدالة، قضايا الاقتصاد، قضايا السياسة الخارجية، إصلاح المؤسسات، الولاية المالية على المال العام، وكل هذه النقاط، وكنا على استعداد على نقاشة عشان تحسم مرة واحدة عشان الأمور تمشي لقدام. وطبعا الموقف ده كان مساند من الحركة الجماهيرية، وتمثل المساندة الكبيرة في دعم الحكم التحول المدني الديمقراطي، لما بقول دعم الحرية والتغيير، دعم في موكب 21 أكتوبر الماضي اللي خرجت ملايين السودانيين في الريف وفي الحضر، هم مصممين على التمسك بالتحول المدني الديمقراطي، ويبقى ده رغبة شعبية عالية. ما حصل في 25 أكتوبر هو كان التفاف عليه رغبة جماهير شعبنا وأشواقه في التحول الديمقراطي، وهو قضع الطريق أمام هذا المسار. يعني ما ممكن تكون أي أخطاء مبررة، حتى الملاسنات اللي حصلت هي ما مبررة للإنقلاب. في حاجات ممكن يحكم القانون، في حاجات أصلا ما ممكن، يعني ليس سمة أي تبرير لهذا الانقلاب إلا رغبة في الاستفراد بالسلطة وبأنه يتم السيطرة عليها، وهذا ما حدث كما أبين وفق التصميم اللي جاري الآن. أول حاجة من حيث الشكل، التوقيع اللي تم بين البرهان وحمدوك، الوثيقة الدستورية موقعة بين طرفين اللي هي المجلس العسكري الأول يتكون ذاك والحرية والتغيير، وأضيف لها لاحقا أطراف السلام. طيب ما الذي يعطي رئيس الوزراء كشخص والشخص هو جابته قوة الحرية والتغيير، يعني بنص الوثيقة الدستورية جابته والتفت الإرادة الشعبية حوله. كيف أنت يعني تزيحها، تقبل إزاحة هذه القوة الموقعة الوثيقة الدستورية وتحل مكانها في اتفاق؟ يعني أعتقد أنه هذا سياسيا وأخلاقيا ما مقبول يعني، وحتى بالتأكيد من ناحية أخلاقية حتى أنت ما ممكن. نحن كنا في الشهر الأخير في حوارات مستمرة مع السيد الرئيس الوزراء يمكن بمعدل مرتين أو ثلاثة في الأسبوع، ويعني ما كان أعتقد أنه من المناسب أنك تترك الناس اللي جابوه من القوى السياسية ووزراء في المعتقلات وآخرين مطاردين وغيره وغيره وتمضي إلى عقد هكذا اتفاق. يعني أعتقد أنه هذا أمر ما مقبول، وأنه يتم الاتفاق على وقع حراك شعبي ممهور بالدم رافض للانقلاب رافض لما حدث يعني، وده كان واضح في في الدم اللي سال في الشوارع والسحب. الاتفاق نفسه هو وثيقة طبعا مرتبكة يعني ضعيفة الصياغة، وفيها كمية كبيرة جدا من التناقضات، وفيها تخليط وتضليل كثير. بالمختصر الاتفاق السياسي اللي يوقع في 21 نوفمبر لم يفعل شيء غير انه يعني حاول اطفاء شرعيه، هو طبعا ما بيطفي شرعيه لكن حاول اطفاء شرعيه لبيان الانقلاب، ما اتى بجديد يعني، يعني بصم على كل ما قالوا البيان بتاع الانقلاب. وده واضح في الديباجه اللي هي بتقول انه الاتفاق ده تاسيسا على قرارات القائد العام.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
هذا كان حول وثيقة الاتفاق الإطاري بين حمدوك والبرهان. في هذه الأثناء تستعد لجان المقاومة في مختلف أنحاء السودان لمليونية يوم غد لإسقاط الانقلاب واستعادة المدنية. فهل ستؤثر هذه المليونيات؟ السؤال طرحناه على الناشطة في لجان المقاومة شاهناز جمال.
المليونيات بالنسبة لنا نحن طبعا الأدوات هي ذات بتاعت المقاومة السلمية هي كثيرة، فيها المجربة ونحن جربناها، وفيها اللي لسه ما تجربت والناس قاعد تحاول بتعمل في حاجات كثيرة شديد. بالمناسبة في أدوات كثيرة الناس حاسة بتعمل فيها في الشوارع وحتعمل فيها، ويعني نحن ذات ممكن ما نقول ذات يعني الناس تتفاجأ بها يعني تكون قام بالظلام كده. لكن بالنسبة للأدوات المجربة نتكلم عنها يا أستاذ إبراهيم، أولا بالنسبة للمليونيات، المليونيات دي طبعا هي بتحافظ على جذوة الشارع الثورية، والقوة الحية بتاعت الشارع تكون متماسكة، دي مسألة مهمة. يعني في سبيل أنك أنت تمشي في الدرج بتاع الانتقال والصعود الثوري، الحالة بتاعت الصعود الثورية دي أنت محتاج أنك تماسك القوة دي ذاتها. المليونيات دي هي بتحافظ على جذوة الشارع وبتحافظ على التماسك ده، وهي حاجة مهمة شديد تمام، وقاعد تأدي في دور بالمناسبة الناس ممكن تكون ما شايفاه، لكن القصة دي ذات المشهد ده الناس قاعد يتغير. بالمناسبة الناس ممكن تكون ما شعر بيدا، نحن كنا في انقلاب عسكري، يعني انت لما بتتكلم في الشارع في الأيام الفاتت دي كان بتكون في صعوبة وكان بيكون في قتل، والمسألة دي كل مرة ماشية يعني لحد ما وصلنا المرحلة الحسي دي وماشيين لسه بنقدم في المزيد من الانتصارات. أي انتصارات صغيرة في المعركة لكن المعركة هي كبيرة، وما معركة بتاعت يوم ولا معركة بتاعت ليلة. أنا تحديدا لما حصل الانقلاب ده في 25 أكتوبر كنت متأكدة تماما أن الموضوع ده، ونحن لما رفعنا تحديدا الشعار بتاعنا بناء على الموقف بتاعنا من النظام اللي هو لا تفاوض لا شراكة لا شرعية ولا مساومة، الموقف ده كان واضح وعارفين انه نحن الموضوع ده حياخد زمن، ممكن ياخد شهور ممكن ياخد سنوات، انت دار تغير النظام كله دار تسقط النظام، فضرورة الموضوع ده ما تتوقع المليونيات دي. يعني ما نحن في نظام كامل بحكومته التنفيذية بمكونه العسكري بكل الناس دار تسقطه مش كده؟
نعم.
فالإسقاط بتاع الحكومة ما بيتم بين يوم وليلة، نحن قعدنا لحكم البشير الناس 4 شهور، يعني لاحظ خليني من 30 سنة الناس كان بتعمل في شنو، بس لما الناس قررت كلها تطلع بشكل جماعي كده للشارع ورا بعض ورا بعض، المسألة دي أخذت 4 شهور، ما أخذت يوم ولا 2 ولا 3 مش كده؟
نعم.
فنحن ما حنتوقع المليونيات بالضرورة هي عندها، لكن هي ما يعني هي ما أدى الأدى الوحيدة ولا الوسيلة الوحيدة، في أدوات ثانية. نحن دايرين نصل بالمسألة دي ذاته لحد ما الناس تقرر المسألة بتاعة الإعداد يتم للمهنيين ولكل الناس ديل عشان يعلنوا العصيان المدني، عشان يعلنوا الإضراب السياسي الشامل، عشان يعني متوقع حاجات كثيرة. الأداة هي ما بس مليونيات.
طيب يا شهناز، ما في خطورة إنه بعد شوية الناس ما يستجيبوا للمليونات المليونيات دي وبعدين بتبقى يعني هزيمة نفسية كده؟ ده
لا طبعا خالص. يعني أنا الشارع الشايفاه ده هو ما بيقيف، ولو بيقيف هو طبعا يعني ممكن تجي لحظة يقيف تاني، يولع تاني، يقيف تاني، لكن ما هو طريق خلاص اختطوا الناس. يعني ممكن المليونيات حسي بتكون كل 5 أيام 6 أيام، ممكن تبقى كل شهر، ممكن تبقى كل شهر، المهم في النهاية حيكون في شارع ما حيسكت.
نعم.
المهم يعني
طيب يعني هسه يعني واضح في صفحة المؤتمر الوطني وكده الناس دارين يعملوا لجان مقاومة بديلة، يعني زي ما يعني سوقوا حرية تانية في لجان مقاومة تانية حيسووها، ودارين يجهزوا يعني لانتخابات وكده. التطورات دي انتوا يعني بتعينوا لها كيف؟
شوف أنا ما قاعد أقول على الدوام لجان المقاومة، دي حاجة لازم الناس تفهمها تماما، هي أجسام مستقلة. الناس لو فهمت الطبيعة بتاعت لجان المقاومة هتفهم بعد كده إنه يعني كل المحاولات دي يعني ما بتحرك يعني تمام، يعني ما بتحرك الوقائع ولا بتغير الوقائع الحاصلة حتى.
نعم.
لجان المقاومة هي أجسام مستقلة ما ها أداة في السلطة سياسية وتنفيذية، ولا حمدوك ما ها أداة في يد عسكر، ولا هي أداة في يد أحزاب سياسية، ولا هي أداة في يد مهنيين ولا مثلا مدنيين قوى مدنية ولا كده. لجان المقاومة هم مجموعات بتاع الضغط، الدور بتاعها أصلا تاريخيا يعني من تأسست هو الضغط والمراقبة للحكومة، حماية مكتسبات الثورة والمسألة تحت البناء الوطني. أهم دور قاعد تلعبه هو الضغط على الحكومة. الناس المشوا ديل دلي ما ناس دايرين يضغطوا على الحكومة، ديل زيهم زي أي موظفين، زي حمدوك يعني، ما حمدوك حسي موظف يعني.
طيب جابوه من وين ديل؟
هاي أنا أقول لك كلام، أنت فاهم طبيعة لجان المقاومة. لجان المقاومة دي لجان مقاومة أحياء.
نعم.
الحي ده بيكون فيه الكل، بيكون فيه اللبنجي، بيكون فيه زول منظم في حزب سياسي، بيكون فيه زول المتماهي مع حمدوك، ما هو ده حي. لكن نحن بنتكلم ده حي مثلا، نقول حي ده فيه 1000 نفر، أكيد في 1000 نفر مثلا، يعني أنا بتكلم لك مش عن حي، قول مثلا مربع، المربع ده فيه مثلا قول 1000، كويس، الألف دي اللي أنت ما حتلقى فيهم زول انتهازي، فضروا راح تلقى فيهم زول انتهازي.
نعم. مؤكد.
لكن الزول الانتهازي ده عمقه جذوره وسط القوى الحية وسط الحراك ما كبير، فبيكون زي الفقاعة زي البالون يعني، فهمتني؟ فما عنده معنى يعني شنو. أكيد مدني دي كلها ما فيها زول كويس حيشتغل مع حمدو، ما فيها زول انتهادي يشتغل معه. عطبرة دي مثلا ما أكيد حطلع لها مثلا عطبرة فيها كيزان مش؟
نعم.
ممكن
نعم.
ناس كتار يعني كيزان يجي يشتغلوا مع حمدو، ما معناته أنه دي لجان مقاومة. هم يعني أي زول ساكن في حي ممكن حتى زول يطلع من جبرة يقول أنا لجنة مقاومة مثلا، ده الحي اللي أنا ساكنة فيه، ويكون هو عبارة عن زول انتهازي يعني. فشنو يعني أنه طلع زول وقال أنا لجنة مقاومة؟ لكن هل عنده قدرة على أنه يحرك الشارع؟ نحن بنقوله بس رسالتنا إنه يوم 30 نحن طالعين الشارع، لو في لجان مقاومة تثبتنا ما طلعنا الشارع. لجان المقاومة هي اللي بتطلع الشارع وهي المرتبطة بالجماهير. نشوف يوم 30 حيكون وقعه كيف ويعني وعامل كيف يعني.
نعم.
الموضوع بسيط ما كبير.
الأستاذة شهناز جمال شكرا لك كثير، كنت ضيفتنا في جولتنا الأخبارية السودان اليوم، شكرا لك.
الله يديك
العافية. الله يخليك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
ما زلتم تواصلون الاستماع لراديو دبنجا وجولة السودان اليوم الأخبارية. نختم الجولة من شرق السودان من كسلة، وحسن حسب الله القيادي في قوى الحرية والتغيير بكسلة حول موقف القوى السياسية والأجسام الثورية بكسلة من الاتفاق السياسي.
طيب الوضع السياسي بالتحديد في كسلة بعد الإعلان السياسي ما بين البرهان وحمدوك، وطبعا غير محل ترحيب أو قبول من كل القوى الثورية في الشارع سواء كانت القوى السياسية أو لجان المقاومة. وفي ظل هذا الاتفاق، أول حاجة في بعد انقلاب 25 أكتوبر شكلت في كل السودان، ودي حاجة معلومة عندكم، الغرفة المشتركة لمناهضة انقلاب 25 أكتوبر. صراحة الغرفة دي في كسلة بدت منذ إعلان الفجر الانقلاب وشغالة في الشارع بحراك مستمر تقريبا لغاية غدا، معلوم طبعا لديكم غدا في مليونية 30 أكتوبر، وجرت ترتيبات لها على غدا موساغ، تقريبا حيكون في اعتصام والحاجة دي كلها بالسجن لشنو؟ بالسجن لأنه التغويض الحصل للثورة من الأحداث في شرق السودان وعملية الشد والجذب ما بين المكون العسكري تجاه الشراكة مع القوى المدنية للحرية والتغيير دي كانت حاجة مرفوضة. والتوقع اللي حصل في 25 أكتوبر ده غير مقبول بالنسبة لنا. أنا ما دار يعني دار أقول شنو القوى السياسية أو لجان المقاومة غير مرحبة بالاتفاق بين حمدوك والبرهان، وهذا الاتفاق لا يساوي ثمن الحبر الذي كتب به يعني.
طيب المعلوم أنه كان في انقسام على مستوى قوى إلى الحرية والتغيير في الولاية، إلى أي مدى أثر هذا الانقسام على الوضع بعد الانقلاب أو توقيع الإعلان السياسي؟
والله هو طبعا الوضع اللي كان في شرق السودان هو أشبه بالوضع اللي حصل بين قوى الميثاق وقوى الحرية والتغيير. الخطوات اللي احنا باشرنا عليها أيام الثورة هو كان في تفاوض لوحدة أجسام الحرية والتغيير في ولاية كسلة. الاتفاق الأول ما تم، بعد ذلك جاءت لجنة من الخرطوم وأشرفت على الاتفاق. خلاصة الموضوع أنه ما حصلت وحدة حقيقية لقوى الثورة. وفي تقدير أنه والله الشقاق اللي كان حاصل في شرق السودان في قوى الثورة والتعزيم اللي كان حاصل في الميناء الشرقي في بورسودان، وده ساهم بصورة كبيرة في إجهاض الثورة. لكن يعني الحاجة الملاحظة الآن بعد الانقلاب، كل القوى الثورية الأجسام المهنية اللي كانت منشقة، لجان المقاومة، كلها الآن موحدة. أقدر أقوله أنا لراديو دبنجة، ودي حاجة مفترض أن إحنا نعمل لها ذاته يعني نعمل لها تصحيح في مسائلاتنا. يعني تلقى القوى السياسية ولجان المقاومة أول ما يكون في حراك وفي ثورة بيكونوا موحدين، بعد ما تجي الائتلافات وتجي معارف الأجسام وكذا الناس تقعد تتصارع، بعد ذاك المسألة دي مربوطة باختلافاتها الأيديولوجية بتوجهاتها بالأجندة اللي بتكون كذا. الآن حتى الأحزاب اللي كان عندها رأي زمان في قوى الحرية والتغيير في كسلة هي الآن موجودة في شارع وقاعدة تسوق الحراك، وحتى لجان المقاومة مساهمة بدور كبير يعني.
طيب شكل الحراك في الشارع بعد الاتفاق السياسي ماشي كيف؟ هل في قوة كانت مؤيدة أول حاجة للحراك الآن أيدت الاتفاق السياسي، أم أن جميع القوى موحدة تجاه الإعلان؟
أبدا طبعا إطلاقا أبدا، في كسلة لم يكن هنالك حزب أو قوة سياسية تؤيد هذا الاتفاق. هذا الاتفاق يا عزيزي هو انقلاب كامل الدسم وكامل الأركان، وللأسف الشديد شرعنوا اتفاق حمدوك وبرهان. القوى السياسية كلها الآن موجودة في مظلة الغرفة المشتركة لمناهضة الانقلاب. يعني عندنا أحزاب، الغرفة السكرتارية قدمت لها دعوة لظروف متعلقة بتفاصيل الأحزاب، المهم لم تكن موجودة لدينا، ونحن صراحة يعني كسياسيين عندنا تحفظ على عدم وجودهم، لكن ده كوادر موجودة في الشارع في الحراك. يعني الكلام الدار أقوله ومحل التاريخ، يعني كل القوى السياسية والقوى الثورية، تجمع المهنيين، القوى المدنية موجودة في الشارع، موجودة في الحراك، ولجان المقاومة فاعلة بدور كبير في شكل المخاطبات. الاتفاق لم يكن محل ترحيب إطلاقا في ولاية كسلة، ما محل ترحيب إطلاقا.
طيب طريقة تعامل الأجهزة النظامية مع الحراك بعد الانقلاب كيف؟
المليونية الأولى بعد الانقلاب تعرض موكب ولاية كسلة لقمع باطش شديد العنف من الغاز المسيل للدموع، وبعد ذلك حصل اعتقال لمجموعة من الناشطين من لجان المقاومة. وصراحة أنا هنا دار أشيد بدور تحالف الديمقراطي للمحامين، هو اللي قاعد يتحرك في المحاكم وإطلاق المعتقلين والضمانات كده. الموكب الأول. الموكب الثاني بعد ذلك طبعا بعد الانقلاب حصلت تقريبا زي أباوت 5-4 مواكب كده، بتكون الارتكازات قاعدة، الشرطة قاعدة، لكن للأمانة بعد الموكب الثاني الثالث الشرطة ما تعرضت علينا، بالعكس هي المواكب بتكون شغالة وبتكون معانا ومحل تأمين كده. لكن الموكب الأول، الموكب الانقلاب حصل يوم 25 أكتوبر تقريبا، أول موكب تعرضنا فيه لقمع تقيل يعني، حتى كان يعني نفس الأجهزة ونفس القمع اللي كان بيتم يبان حكم المخلوع البشري.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
قبل الختام أعزائي عادة لموجز الأخبار.
إطلاق سراح عضو مجلس السيادة محمد الفكي والقيادي في الحرية والتغيير جعفر حسن بالضمانة العادية. استمرار اعتقال 4 من أعضاء لجان المقاومة في محلية ياسين بولاية شرق دارفور. الدقير يكشف عن اقتحام غرفة نومه ووضع السلاح على رأسه وقياده معصوب العينين نحو المعتقل، ويصف طريقة الاعتقال بغير المسبوقة. الدقير يقول الاتفاق السياسي شرعنا للانقلاب العسكري ويصف حمدوق بأنه موظف لدي السلطة الانقلابية. مكتب رئيس الوزراء يعلن عقد اجتماع مع أعضاء لجان المقاومة ولجان المقاومة في الخرطوم والولايات تنفي. تنسيقية لجان المقاومة في الخرطوم تحدد القصر الجمهوري وجهة لمليونية 30 نوفمبر والسفارة الأمريكية تحذر رعاياها من تظاهرات الثلاثاء. تشكيل لجنة قومية لدعم المتأثرين بأحداث جبل مون تضم محامين ومدافعين حقوقيين وشخصيات قومية. البرهان يزور الفشقة بعد مقتل أكثر من 20 من ضباط وجنود القوات المسلحة في اشتباكات مع قوات أثيوبية. إيقاف خدمات التأمين الصحي في عدد من مستشفيات الفاشر بسبب عدم التزام للتأمين الصحي في سداد مستحقات المستشفيات. الاتحاد الأوروبي يعتبر عودة رئيس الوزراء لمنصبه والاتفاق بين البرهان وحمدوك خطوة مهمة ويؤكد الحاجة لخطوات عملية. تأجيل محكمة الشهيد محجوب لإصابة أحد أعضاء هيئة الاتهام بكورونا. لجنة السيادة المكلفة بقضية الشرك تعقد لقاعات منفصلة مع أطراف النزاع في شرق السودان. لجان مقاومة في أم درمان تكرم عددا من المستشفيات التي استقبلت جرها المظاهرات. محكمة الطفل في الأبيض تقرر وقف الإجراءات الخاصة بمحاكمة جندي في الدعم السريع مدان في مجزرة الأبيض 2019 إلى حين صدور قرار نهائي بسنه. وزيرة الحكم الاتحادي تصدر قرارا بإعادة لجان الخدمات والتغيير في الولايات للعمل.
بهذا نصل لختام هذه الجولة الإخبارية السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى لقاء. هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفخر يا وطني العزيز، يا أول وآخر.
أعزائنا المواطنين، فيروس كورونا الجديد بيصيب الجهاز التنفسي، من أعراضه وجع الحلق، حمى، قحة، صداع، صعوبة وضيق في التنفس، والتهاب رئوي، وممكن تحصل مضاعفات للأشخاص اللي عندهم ضعف في المناعة وكبار السن ومرضى الربو. بيزداد احتمال العدوى بفيروس كورونا الجديد عند المخالطة القريبة بدون لبس الكمامة للمرضى اللي عندهم أعراض الإنفلونزا وكانوا قادمين من مناطق ظهر فيها الفيروس. لازم عند ظهور الأعراض عليك وكنت قادم أو مخالط لشخص قادم من منطقة ظهر فيها الفيروس إنك تبلغ الطوارئ الصحية على الأرقام 0123-390-810 0123-390-994 وتمشي فوراً لأقرب وحدة صحية. كيف نحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا الجديد؟ تجنب الاختلاط القريب بأشخاص لديهم أعراض الإنفلونزا، تجنب الزحام واحرص على لبس الكمامة، عند العطس والسعال غطي الأنف والفم كويس بالمنديل واحرص على لبس الكمامة، غسل اليدين كويس بالموية والصابون، وما تلمس الأنف والفم والعين بأيدي غير نظيفة، أحرص على طهي الطعام والبيض على النار جيدا وكذلك شرب اللبن بعد غليه. تجنب التعامل مع الحيوانات واحرص على لبس الكمامة. أعرف ووري غيرك. مع تحيات وزارة الصحة الاتحادية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021. إطلاق سراح محمد الفكي وجعفر حسن وإبراهيم الشيخ ووجدي وآخرين في الخرطوم والولايات لا يزالون رهن الاعتقال. المحامي صالح محمود يقول الانقلاب قطع الطريق أمام قرار تسليم البشير، والديغيري يصف رئيس الوزراء بأنه موظف لدى السلطة الانقلابية. لجان المقاومة تحدد القصر الجمهوري وجهة لمليونية 30 نوفمبر، وحزب الأمة يتوعد من قابل حمدوك بالتقديم للجنة الضبط. 20 حالة وفاة جراء الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي في شمال دارفور، ووكالات أممية تزور جبل مون ولجنة قومية لتقديم العون الإنساني. بوسينة دينار تصدر قرارا بإلقاء قرار حل لجان الخدمات والتغيير وإعادتها إلى العمل ووضع القرار موضع التنفيذ. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.